بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى فرجهم.
ذكرنا أمس أن الميتة لها ثلاث صور، فتارة تكون وحدها، وهذا المورد هو القدر المتيقن من عدم جواز بيعها، وثانية تكون مع غيرها، وذلك الغير مذكر. ويتميز المذكى عن الميت، هذا ميت هذا مذكى، ولكن بيعهما معا في صفقة واحدة. وهنا قلنا يصح في المذكى البيع ويبطل في الميت، كما يأتي إن شاء الله في كتاب البيع يذكر هذه المسألة. إذا ضم ما يجوز بيع إلى ما لا يجوز وبيع صفقة واحدة، صح فيما يجوز بنسبته من الثمن وبطل فيما، هذا يجينا إن شاء الله. الحالة الثالثة أن لا يتميز المذكى عن الميت، فهل يجوز بيعهما أو لا أقل بيع أحدهما؟ قلنا كلا، إذ يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة، فإذا اختلط الميت بالمذكى ولم يتميز، فعندنا لحمان حيوانان، واحد مذكى واحد ميت، لكن من شخصه؟ وجب هجرهما وتركهما معا، لأن إصالة الحل في هذا معارضة بإصالة الحل. قلت ليش تجري في هذا فقط بلا مرجح، ليش في ذاك فقط بلا مرجح؟ تجريها في الثانية، قل في العلم الإجمالي، ما عندك علم إجمالي فلذلك قيل في الأصول، في أصول الفقه في مباحث العلم الإجمالي قيل بوجوب اجتنابهما معا لسقوط أصل الحل والبراء في هذا الطرف بسبب المعارضة مع إصالة الحل والبراء في ذلك الطرف. وما دام يجب الاجتناب عنهما وعن احدهما ايضا، فلا يكون فيهما فائدة لا في هذا ولا في ذا بعد وجوب الاجتناب عنه، ولا يكون مالا فبيعه يكون باطلا حتى الواحد كما قلنا. زين جيد، ولكن قلنا توجد رواية تقول بعه ممن يستحل، وعمل بها بعض الأصحاب، والشيخ الأنصاري قال لا ما يجوز، هاي مخالفة للعلم لقواعد قواعد الأصول يلي ذكرناها احنا. طبيعه مو بهاللسان الواضح يقول، وإذا قال هيك الرد والمناقشة تصير واضحة. قال لا هاي مشكلة العمل بها، مضافا إلى أنها معارضة بالمروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه يرمي بهما. بس إحنا قلنا مشكلة، يعني ليش مشكلة؟ لابد من جهة مخالفتها علما لقواعد الموتي ولا الذي أسسناها في علم، لابد يتشي المقصود. فإذا يتشي المقصود قلنا هذا قوله مشكل مشكل، هذا كله بيناه فيما سبق، بحثنا الجديد من الآن. يقول قدس سره بعض الأصحاب. قال هناك حل في حالة الاشتباه، أي حالة ما إذا كان ميت ومذكى ولم يشخص هذا عن ذاك، ولم يميز هذا عن ذاك. عندنا حل، شنو هو الحل؟ أن الإنسان يبيعهما ويقصد هو في الحقيقة المذكى. وحيث أن المذكى بيع صحيح فيكون هذا البيع بقصد وقوعه على المذكى يكون صحيحا. ويجيب قدس سره عن هذه المحاولة ويقول صحيح المذكى، نسلم المذكى يصح بيعه، ولكن إذا يصح بيعه، ولكن إذا كان متميزا ولم يكن مختلطا بغير المذكى. أما مع اختلاطه وعدم التمييز وتشخيص المذكى عن غير المذكى، فيجب تركهما معا ولا ينفعك آنذاك قصد وقوع البيع على المذكى بعد فرض ماذا؟ أنه يجب الاجتناب عنه بسبب الاشتباه والاختلاط. اللهم إلا أن نبني في علم الأصول، ونقول في الشبهة المحصورة، إنه في الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، وإنما المحرم ارتكابهما بأن أتناول هذا اللحم وذلك اللحم. أما تناول الواحد فجائز، إنه لو قلنا في علم الأصول بذلك جاز آنذاك، جاز ماذا؟ جاز بيع الواحد منهما. بعد فرض عدم وجوب الاجتناب عن الواحد، ولكن لو قلنا في علم الأصول بذلك فإنما نقول به في الأصول المعذرة دون الأصول المنجزة، وحيث إن الأصول في مقامنا منجزة فلا يمكن أن نقول بجواز ارتكاب أحدهما. وهذا المطلب يحتاج إلى توضيح. ما معنى الأصول المنجزة وأصول المعذرة؟ وهذا يتم في الأصول المعذرة دون الأصول وهذا الذي ذكره قدس سره يشير به إلى مبحث أصولي. ومع الأسف لم تجر عادة الشيخ الأعظم على ربط الفقه بالأصول، وإنما ذلك أمر نادر قد يحصل يصدر منه قدس سره كما في هذا المورد، فإنه فيه ربط الفقه بالأصول وأرشدنا إلى مطلب أصولي. ولو كان دائما يفعل ذلك لكان أمرا جيدا حتى نستفيد من الأصول في الفقه، ولا نقرأ الفقه منحازا عن الأصول. وهذا من أحد سلبيات كتبنا القديمة. يعني في الحقيقة الذي يريد يكتب كتاب في الفقه فليحاول هذا المعنى، دائما يربط حتى الطالب حينئذ يأنس بالأصول ويراه يستفيد منه في من؟ في الفقه، ويطبق الأصول على في الفقه حتى حينئذ يشعر بالثمرة ويصير بعد ماذا عملي. أما هذا وحده وذاك وحده ما مفيد، مع فرض أن الأصول هو مطلوب علما للفقه. على أي حال المطلب الأصولي هو هذا، أنه إذا كان عندنا شيئان أحدهما حلال والآخر حرام، وقد اختلط الحلال بالحرام، هذا البحث ترى بالرسائل موجود، بالكفاية موجود، بالحلقة الثالثة همات موجود، فتارة يفترض أن الأصل الجاري في كل طرف، بقطع النظر عن العلم الإجمالي، هو الإباحة أو الطهارة، كما لو كان لدينا ماءان طاهران ووقعت نجاسة في أحدهما، فإن الأصل الجاري في هذا الطرف هو استصحاب بقاء الطهارة، وهذا أصل معذر وسمي بذلك لأنه يقول يجوز لك أن تشرب، اشرب، يجوز لك أن تشرب، لا محذور إن شاء الله، وأنا أكون لك عذرا يوم القيامة. فإذا سألك الله عز وجل لماذا ارتكبت؟ فتقول لأصلي لأجل الصفحة الطهارة أو الإباحة. فهذا أصل معذر، أي يعذرك، يكون عذرا لك، حجة لك لا عليك، لك. وكل أصل يقتضي الإباحة والتوسعة 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 على العباد، سواء كان أصل الطهارة، أصل الحلية، أصل البراءة، بعد ما أدري أكبر شيء داخل يولا ما أدري نسيت، يعبر عنه بمن بالأصل المعذر، يعني يجوز لك الارتكاب ويكون عذر إليه. ففي هذا الطرف يجري استصحاب الطهارة والبراءة والحلية، في ذلك الطرف أيضا يجري استصحاب الطهارة والحلية. وهنا قد يقال بأنه يجوز ارتكاب أحدهما استنادا إلى الأصل المعذر الجاري في كل طرف. قد قلنا قد يقال، فما قلنا صحيح. قد يقال بجواز ارتكاب أحدهما استنادا مع لزوم ترك الثاني، وإلا يجزم آنذاك بارتكاب محرم الواقع. فواحد يجوز ارتكاب تمسكا بالأصل المعذر، والثاني يجب تركه ليش؟ حذرا من الوقوع في الحرام الواقع. هذه حالة. وحالة ثانية يكون الأصل منجزا، كما هو الحال في مقامنا، فإنه يوجد لدينا لحمان، أحدهما ميت والآخر مذكر، والأصل الجاري في كل لحم مشكوك، مشكوك التذكية يقتضي ماذا؟ أنه ليس بمذكر، إذ سابقا كان حيا، هاي الحيوان الذي أخذ منه هذا اللحم ولم يكن آنذاك مذكر، وبعد ذلك يشك هل صار مذكر أو لا، فنستصحب عدم التذكية. ولذلك قيل الأصل الجاري في اللحوم ما هو؟ في كل لحم مشكوك، الأصل الجاري ما هو؟ عدم التذكير بهذا البيان، لأن قبلا لم يكن مذكر، وبعد ذلك نشوف صار مذكر أو لا، نستصحب عدم التذكير. فالأصل الجاري في ذلك اللحم الأول هو عدم التذكير، والأصل الجاري في اللحم الثاني هو ماذا؟ عدم التذكير. وفي مثله لا يجوز ارتكاب حتى الواحد، إذ الأصل الجاري. وفي مثله لا يجوز ارتكاب حتى الواحد، إذ الأصل الجاري فيه ماذا؟ منجز، أن يقول لك حرام وأنجز عليك الحرمة ولا يجوز لك الارتكاب وليس لك عذر. إذن إن كان هناك مجال لارتكاب أحدهما فالمجال إن كان فالمجال إن فيما إذا كان الأصل الجاري ماذا؟ معذر لا منجس. والأصل في مقامنا حيث إنه منجز فلا يجوز ارتكاب الواحد منهما حتى الواحد منهما. ونحن لا نريد أن نقول في حالة كون الأصل معذران يجوز ارتكاب الواحد، كلا، بل هو في نظرنا باطل أيضا. لماذا؟ لما ذكرناه في الرسائل من أن الموارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يجري الأصل لا في طرف واحد. لماذا؟ ساعدوني جزاكم الله خير الجزاء. بلا لا مو معارضة، هو هذا ردت أنا منكم، هذا أشوفكم لا يجري الأصل في واحد بلا مرجح، بلا مرجح، وليش ما يجيب الثاني؟ لا يجري في أحدهما لأنه بلا مرجح، ولا في كليهما، هاي هنا، ولا في كليهما وعلل ذلك بعضهم وعلل ذلك الشيخ في الرسائل علله في الرسائل بلزوم التهافت بين الصدر والذيل في صحيحة زرارة، إذ ورد فيها لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، إن هنا يوجد صدر وذيل، الصدر يقول لا تنقض اليقين بالشك والذيل يقول انقضه بيقين آخر. ولو نظرنا إلى الصدر منفردا عن الذيل لكان المناسب ما هو؟ لكان المناسب ما هو؟ هو جريان الاستصحاب في كلا الطرفين. إذ في الأول يوجد يقين سابق بالطهارة صباحا، ونشك في طرو النجاة بعد ذلك، فإذا طبقنا لا تنقض اليقين بالشك كان لازم ذلك جريان مولانا استصحاب الطهارة، هذا وين؟ في الإناء في الطرف الأول. وهكذا في الطرف الثاني، عطب مو الذيل اجيتني، لا ما انتقلت للذيل، بعدني بالصدر أنا قاعد أحكي، هو الصدر لا تنقض اليقين بالشك، أنا الآن لازم بإيدي لا تنقض اليقين بالشك، هذا لا تنقض اليقين بالشك لما أنظر إلى بإيدي السؤال الآن على هذا الإناء ينطبق، عندي يقين سابق وشك لاحق، فينطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك، فيلزم أن أحكم بمن؟ بالصحاب الطهار. وأيضا وبعد بيدي يأتي علما للإناء الثاني، وعندي في يقين سابق وشك لاحق، فيجري استصحاب الطهار. إذا لو نظرت إلى الصدر لكان المناسب صدر الرواية إذا التفتوا إليه جريان الأصحاب في هذا الطرف وجريان الأصحاب في هذا الطرف، وبالتالي يلزم أن أحكم بمن لطهارتهما معا، وجريان لجريان الاستصحاب فيهما معا. ولكن لو نظرت إلى الزيل وجدته يقول ولكن انقضه بيقين آخر، والمفروض أن عندي يقين آخر بمن؟ بطرو النجاسة، فلازم ذلك ولازم ذلك ولازم ذلك ماذا؟ هل لا يجب الاستصحاب في من؟ في أحدهما، لأن عندي يقين بطرو النجاسة عليه. فالصدر يقول لي اجري استصحاب الطهارة في كليهما، والذيل يقول لا تجره في كليهما بل في احدهما، فيحصل التعارض بين الصدر وال هذا كله شرحه الشيخ بالرسائل، انا قاعد اجيب لك من الرسائل حكي، فيحصل التهافت بين الصدر والذيل، ومن ثم يلزم سقوط الروايات الاستصحاب، راح تسقط عن الاعتبار في مورد العلم الاجمالي، والاصل آنذاك لا يجري في الطرف الواحد لأنه بلا مرجح، ولا في الطرفين للتهافت بين الصدر والذيل. إذا الصدر يقول اجره في الاثنين والذيل يقول لا 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 اجري في الواحد دون الاثنين، فلأجل هذه المناقضة لا يمكن إجراؤه في الاثنين للتناقض بين الصدر وبين الذيل، وفي الواحد لا يمكن، قلنا لأجل أنه بلا مرجح، ولذلك الشيخ الأنصاري لا يجوز في الأصول هذا الحكي. جريان الأصل في أحد الأطراف لأنه بلا مرجح، ولا في كليهما للتهافت بين الصدر والذيل في روايات الاستصحاب، من دون فرق بينما إذا كان الأصل في الطرفين في نفسه من الأول، من دون فرق بين أن يكون الأصل في الطرفين في نفسه شنو أو شنو، معذر أو منجز، ماكو فرق بعد. إذ محذور المناقضة بين الصدر والذيل يا أم كلسل حالتين. أفهرش لك الموضوع؟ الموضوع فيه شيء من الدقة، إيبالي أنا أشعر فيه شيء من الدقة، أقول هو هذا المطلب الأصولي شيء دقيق. والشيخ نعم أشار فقط ماذا بالبرقيات طبيعي، أي فرد برقيات هم ما تدري شلون برقيات، استنشوفها إن شاء الله تعالى. حصيلته إن بعض الأصحاب ذكر على أنه لا بأس ببيعهما معا، لكن مقصود البايع فليكن ماذا؟ وقوع البيع على المذكر، والمذكر يجوز بيعه. الشيخ يجاوب يقول نعم المذكر يجوز بيعه، لكن إذا كان متميزا، أما إذا كان مختلطا ومشتبها فلا يجوز بيع آنذاك، بل يجب الاجتناب عنهما معا. نعم لو جوزنا في علم الأصول ارتكاب الواحد جاز آنذاك بيع ماذا؟ بيع ماذا؟ أحدهما. ولكن احنا في الأصول إذا جوزنا ارتكاب الواحد فمتى نجوز؟ إذا كان الأصل الجاري في كل طرف بقطع النظر عن العلم الإجمالي، إذا كان الأصل ماذا؟ معذرة، فإنه إذا كان معذرة يعني استصحاب الحلية فيمكن الاستناد إليه، ولكن أما إذا كان الأصل منجزا كما في المقام، لأن الأصل جاري واستصحاب عدم التذكير لحم هذا، فلا يجوز ارتكاب حتى الواحد. أكرر، لو قلنا في علم الأصول بجواز ارتكاب الواحد، فإن نقول في خصوص ما إذا كان الأصل جاري في الشبهة معذرة دون ما إذا كان منجزا، وفي المقام الأصل منجز فلا يمكن ارتكاب حتى الواحد. ولكن نحن في الأصول حتى ماذا إذا كان الأصل حتى إذا كان الأصل معذرا لا نقول بجواز الارتكاب، ارتكاب الواحد. لماذا؟ لأننا ذكرنا هنا ما دعيته مرة علم إجمالي. كلامنا إهنانا، علم إجمالي يوجد طرفان نعلم إجمالا بنجازة واحد بحرمة واحد، حتى لو كان الأصل معذر لا يجري الأصل. لماذا؟ لشبهة المعارضة. إذا صدر الرواية لو كان وحده لكان يقول إجره في كليهما، لأن في كل طرف يوجد يقين سابق وشك لاحق، فمقتضى لا تنقض اليقين بالشك أن اعتمد على يقينك السابق. اعتمد على يقينك السابق يعني استصحاب إجري. في هذا الطرف عندي يقين سابق وشك، إجر استصحاب. في ذات الطرف عندي يقين سابق وشك، إجر استصحاب. فلو كنا نحن والصدر وحده لكنا نقول بجريان الاستصحاب في هذا الطرف وفي هذا الطرف، ولكن الذيل يقول ولكن انقضه بيقين آخر. يعني متى ما كان عندك يقين آخر فلا تأخذ باليقين الأول، يعني لا تجري الاستصحاب. والمفروض أنا عندي يقين آخر في أحدهما، فالذيل يقول لا تجري في كليهما بل في أحدهما اجري الاستصحاب، فيحصل التهافت بين الصدر وبين الذيل. ولذلك نحن حتى لو كان الأصل معذر لا نقول بجريانه، لما في كليهما لمحذور المعارضة والتهافت، ولا في أحدهما لأنه بلا مرجح. ولذلك احنا ما عندنا تفصيل في علم الأصول بينما كان الأصل منجزا وبينما إذا كان الأصل معذرا، في كليهما لا يجوز ماذا؟ لا يجوز ارتكاب الطرف واحد لشبهة المعارضة. نطبق هذه العبارة، فلاحظ الله يقول قدس سره وجوز بعضهم بعض العلماء البيع بقصد بيع المذكى، أبيع اثنين أو أبيع واحد من عدن بقصد بيع المذكى. يقول له هذا القصد ما يفيد، وفي أن القصد لا ينفع، قصدك هذا ينفع إذا كان المذكى يجوز بيعه، هنا ما يجوز بيعه بعد فرض الاختلاط، ما يجوز بيعه بل يجب الاجتناب عنه. وفي أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه من جهة الاشتباه. نعم، إذا قلنا في علم الأصول، نعم لو قلنا في علم الأصول يعني بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة مثل ذن الطرفين، هاي الشبهة هنا ماذا؟ محصورة. بل في الشبهة غير المحصورة هناك جوز ارتكاب بعض الأطراف. الرأي المعروف هو الجواز، لكن محل كلامنا الآن احنا في الشبهة المحصورة. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة يعني عن كلا الطرفين، يعني دي وضح رجاء اوضح، وجواز ارتكاب احدهما، وجوزنا ارتكاب الواحد، جاز البيع، يجوز لك ان تبيع واحد بالقصد المذكور يعني بقصد بيع المذكى. لكن لو جوزنا ارتكاب الواحد في علم الاصول وين نجوزه؟ لو هاي لو لا تنساها، لو يعني جوزنا ارتكاب الواحد وين نجوزه؟ اذا كان اصل جاري هو اصل معذر لا منجز، لكن لا ينبغي القول به، يعني به يعني بمن؟ بجواز ارتكاب الواحد، بجواز ارتكاب الواحد في المقام. في المقام يعني شنو؟ الذي الأصل فيه ماذا؟ الجاري منجس.
هي
لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين، مشتبهين يعني هذا الطرف وهذا المشتبه الذي ما يندر مذكاة وغيره، هو شنو؟ عدم التذكير. غاية الأمر العلم الإجمالي لتذكية أحدهما، غاية الأمر على أنه أعلم بأن واحد منهما مذكر. فإذا على هذا الأساس أفرض على أنه أعلم بأن واحد منهما مذكر، لكن هذا ما يتنافى ويا جريان الأصل، يعني أصل عدم التذكية. لا واحد منكم يقول شلون يجري هذا الأصل، أصل عدم التذكية مع علمي بأنه واحد منهما، هاي انفرد شبهة. كيف سؤال، لو هيك سؤال كيف يجري الأصل أصل عدم التذكية، أصل عدم التذكية يعني في كل منهما، مع فرض أني أعلم إجمالا بأن واحد منهما. أوليس هذا مخالفا للعلم إجمالي؟ قد واحد يأتي في ذهن هذا، شين الجواب؟ نقول هذا علم إجمالي، هذا علم إجمالي، هذا ليس هذا علم، هذا ليس علما إجماليا بالتكليف. والمنجز الذي لا تجوز مخالفته هو العلم الإجمالي بالتكليف، أما العلم الإجمالي بغير التكليف ليس بمنجزة. فمثلا علم الإجمالي بأن واحد من هذين الإناءين نجس، هذا منجس، ويقول لي لا يجوز لك الارتكاب. وأما علم الإجمالي بأن واحد منهما طاهر والآخر هسه لا مو نجس، لا تقول نجس، لا أعلم بأنه واحد طاهر والآخر لعله ماذا طاهر أيضا، هذا علمي بالطهارة. هل علم بالتكليف المنجس؟ لا، لأن علمي بالطهارة يقول لي شيخ أنا بكيف تريد اشرب ما يخالف، هذا ليس تكليف. العلم المنجس هو العلم بالتكليف، لا العلم بالتوسعة والإباحة، ذاك ليس بمنجس. من قدير على أنه لو علمت بأن أحد هذين الشيئين مثلا ماذا مباح، علمي بالإباحة، أحدهما مباح، هذا علمي بالإباحة منجز ينجز تكليف؟ علم بالتكليف كلا. والعلم المنجز هو ماذا أيها الأخوة الأعزاء؟ العلم بالتكليف، علمي بحرمة التدخين منجز، أما علمي بحليته ليس علما بالتكليف فلا يكون منجزا. هاي دائما من قواعد العلم الإجمالي لابد أن تكون واضحة. في قواعد العلم الإجمالي لابد تذكر جملة من القواعد، قاعدة رقم كذا شنو؟ أن العلم الإجمالي المنجز ما هو؟ أي علم؟ علم بالتكليف. أما العلم بغير التكليف فليس علم بالبراءة بالإباحة، فليس منجز. وهنا موردنا كذلك، فإنه أنا أعلم بتذكية أحدهما، والتذكية تقتضي ماذا؟ التوسع ورفع التكليف بالحرمة، ليس العلم بها علما بالتكليف، بل علم ب التوسع عدم الحرمة. فلا يكون جريان الأصل، أصل الصفحة عدم التذكية في الطرفين منافيا للعلم الإجمالي، إذ هذا العلم الإجمالي ليس علما بالتكليف، والعلم الذي يمنع من جريان الأصلين هو العلم بالتكليف دون العلم بالتوسعة، فإنه لا يتنافى مع جريان العطلة كلا الطرفين. لذلك يقول وهو غير قادح لكن لا ينبغي القول به في المقام، يعني جواز ارتكاب احدهما، لان الاصل في كل واحد من المشتبهين في موردنا عدم التزكية، غاية الامر اعلم اجمالا بتزكية واحد، وهذا علم الاجمال ليس بمنجز لانه علم بالتزكية، والعلم بالتزكية ليس علما بالتكليف حتى يمنع ويتنافى ويا من ويا الاصلين. وهو غير قادح يعني لا يمنع العمل بمن بالاصلين لانه ليس علما بالتكليف، والعلم المنجز والعلم بالتكليف، وإنما يصح القول بجواز هذه هنا، هذه مقابل علما، لكن لا ينبغي القول به في المقام. لو كان يقول لكن لا يصح القول به في المقام حتى ويا هذا يصح يصير لطيف، ذاك لا يصح هنا يصح، لما هنا قال لا ينبغي لكن لا ينبغي يكون مناسب هنا شي يقول ينبغي، يعني عبر ينبغي هناك ينبغي هنا ينبغي، حتى تعرف هذا عدل ذاك لا تقع في توهم. وإنما ينبغي القول بجواز ارتكاب أحدهما، وين نقوله إذا أريد نقول بجواز ارتكاب الواحد في المشتبهين، إذا كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بمن بوجود الحرام. هنا قد يقال هنا بجواز ارتكاب احدهما اتكالا على الاصل الجاري وهو اصل الحل على اصالة الحل، واصل الحل يثبت الاخر اما ايضا، فليش ما تقول بجواز ارتكابه؟ يقول لا الاخر ما نقول بجواز ارتكابه، وعدم جواز ارتكاب الاخر بعد ذلك من يا ناحية حذرا من ارتكاب الحرام عن ارتكاب الحرام الواقعي. فإذا أريد نقول بجواز ارتكاب الواحد أرجع وأقول إذا أردنا نقول بجواز ارتكاب الواحد وين نقول به؟ إذا كان الأصل الجاري في كل طرف أصلا معذرة، لكن إحنا هذا هم من قبله حتى في الأصل المعذر من قبله. ليش من قبله؟ لأنه بينا في علم الأصول أنه ما يجري حتى الأصل المعذر للمعارضة بين الصدر والذيل، هذه شبهة المعارضة بين الصدر والذيل تجري سواء كان الأصل منجزا في الطرفين أو كان الأصل معذرا، ما تختص بمن بالأصل المنجز حذرا عن ارتكاب الحرام. وإن كان هذا الكلام يا كلام وهو جريان الأصل فيك أحدهما إذا كان الأصل معذرا، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، في هذا المقام يعني شنو قصد في هذا المقام؟ يعني في مقام إذا كان الأصل الجاري في كل طرف معذرا، هاي في هذا المقام مشوشة لو كان يحذفها. بعض مرات يريد واحد يوضح ماكو يذكر لفرد كلمة هي توجب التشويش، هي مثل هاي الكلمة في هذا المقام لو كان يشيلها هواية أحسن. يقول وإن كان هذا الكلام مخدوشا أيضا، يعني جريان الأصل ماذا في أحدهما إذا كان الأصل ماذا معذر، هذا همات مخدوش. ليش مخدوش؟ ما بين لما ذكرنا في علم الأصول من المعارضة بين الصدر، شوف ما أشار له، بس احنا قلنا ينبغي ان نشير لقول ليش مخدوش لما ذكره في علم الاصول من المعارض بين الصدر والذيل. هاي امات حواله من دون ذكر مبنى، هذا امات مو صحيح. احنا لما نربط ترى الفقه بالاصول يكون نربطه جنو ربط صحيح، مو نحول على قاعدة من دون ان نذكر القاعدة الاصولية. هنا حول ماذا على القاعدة واذكر القاعدة شوية، لابد من الاشارة إليهم إليها بأن هتش تقول. وإن كان هذا الكلام مخدوشا أيضا، لماذا؟ لما أشرنا إليه من لزوم المعارضة بين الصدر والذيل في روايات الاستصحاب، والمعارضة لا تختص بحالة بل تعم حالة، لا تختص بحالة، لا هذا لا تقول هالشيء، لا تختص بما إذا كان الأصل جاري في الطرفين منجزا بل فعم حالة ما إذا كان معذر. شوفوا يكون نقول زين، لكن الذي يريد نقوله هذا، لكن القول به ممكن هنا، احنا الذي يريد نقوله هذا، الذي بل ممكن هو هنا ممكن، يا هوين هنا، يعني اذا كان الاصل معذب الذي ممكن الذي ها، لكن القول به وهو ماذا؟ جريان الاصل في احدهما ويجوز ارتكاب احدهما، هذا الذي هو ممكن هنا ممكن. وين هنا ممكن؟ اذا كان الاصل معذرا، القول بجواز ارتكاب الواحد ممكن هنا، يعني اذا كان الاصل ماذا الجاري فيه؟ كما هو معذر، دون ما اذا كان الاصل منجس كما في موردنا. لكن القول به يعني بجواز ارتكاب الواحد ممكن هنا، هنا يعني وين؟ اذا كان الاصل معذر. ايش يعبرون عنه هنا؟ ذني هنا هنا، هل تعبير صحيح؟ هنا هنا هم موسم قلت لك هذا، بس مقصوده هذا، لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه الذي الاصل فيه شنو؟ منجز. لا، لماذا ترنا؟ يعني ما يمكن حينئذ جريان الاصل فيه احدهما لشبهة لاجل عدم الترجيح، ولا في كليهما لانه يتنافى مع العلم الاجمالي، العلم الاجمالي بالتكليف بالي. جيد، بعد ذلك يقول ففهم، لعل الامر لعل الامر بالفهم اشارة الى انه افرض الاصل يجري وهو استصحاب، وهو استصحاب ماذا قلنا؟ عدم التذكير في موردنا في اللحوم، الاصل الجاري ما هو استصحاب عدم التذكير، ولكن هذا استصحاب عدم التذكير لا ينتج مولانا حرمة البيع، بل ينتج حرمة الاكل، إذ ينبغي التمييز بين هذين المطلبين، بين حرمة الأكل وحرمة البيع. فإن حرمة الأكل مترتبة على من؟ على عدم المذكى، فالمذكى يجوز أكله وغير المذكى لا يجوز أكله، فكلوا مما ذكر اسم الله، لاحظوا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. جواز الأكل رتب على من؟ على التذكير، ذكر اسم الله يعني التذكير، فجواز الأكل مرتب على التذكير، عدم جواز الأكل مرتب على من؟ على عدم التذكير. فإذا جرى استصحاب عدم التذكير في هذا اللحم فلا يجوز أكل تناول، وإذا جرى في ذات لا يجوز أكله ولا تناوله. إيه هذا صحيح، ولكن حرمة البيع ليست مرتبة على ذلك، وإنما هي مرتبة على عنوان الميتة. فلاحظ صحيحة في العفو، فلاحظ رواية تحف العقول وغيره، فإنها ذكرت عنوان الميتة، وعنوان الميتة يغاير عنوان مولانا عدم المذكى، فإن عدم المذكى عنوان عدمي، بينما الميتة عنوان وجودي منتزع، من العنوان العدمي هو بنفسه ليس عنوان عدمي الميت، فإن كل عنوان مفهومه ماذا؟ وجودي، ميت مفهومه مفهوم وجودي، لكن هذا عنوان الميت عرفا هو منتزع منين؟ من غير المذكى، فهو عنوان وجودي الذي هو عبارة عن زهاق الروح وذهابها بطريق غير شرعي، فزهاق الروح هو هذا ذهاب الروح من طريق غير شرعي. هذا زهاق الروح الذي هو وجودي هو الميت. لا نفس عدم التفتي هو الميت. فإذا كان الأمر كذلك فأنت حينئذ ماذا تستصحب؟ تستصحب عدم التفتي. واستصحاب عدم التزكية لإثبات عنوان الميت الذي هو وجودي أصل مثبت. والأصل مثبت ليس بمثبت، ليس بحجة. وإن شاء الله تبعد تعرف شنو هو الأصل المثبت. اليوم بحثنا ما أدري صار هواية بعد شي يسمون أصولي ودقيق. شو تسوي بعد؟ شو تسوي هو بعد دقيق. تبين نصه وما تبين نصه ما يصير. بين كل المطلب همات ماذا فيه شيء من الدقه. اصل المثبت شنو هو؟ كل اصل اريد من اجرائه اثبات لازمه غير الشرعي. اذا اقصدت اثبات اللازم الشرعي للمستصحب هذا اصل حج. اما اذا اردت تثبت ماذا اللازم غير الشرعي هذا لا يكون حجة، يسمونه أصل مثبت. ولو إن شاء الله انعقد مؤتمر فيما بعد للمصطلحات، مؤتمر تجديد في المصطلحات والتهذيب في المصطلحات الأصولية، واحد منكم لا بأس يقترح في ذلك المؤتمر إن شاء الله أن مصطلح الأصل المثبت يبدل. شي بدلوه شنو اسمه شي يصير مصطلح يصير غير المثبت. المهم هذا لما واحد مثبت بناء يعني حجة، هم يردون يقولون مثبت يعني يراد به إثبات، هو ليس بحجة سموه مثبت ليس أن يراد به إثبات اللازم غير الشرعي. بهذا الاعتبار سموه مثبت، مو مثبت بمعنى يثبت. مهم قلت لك هذا مهم الذي يجي من برا بناء على أنه أصل مثبت هو مثبت يعني حجة بعد يثبت يعني. والحال على أنه مقصود من مثبت يعني يراد به إثبات اللازم غير الشرعي وبالتالي وليس بحجة. فمثلا إذا استصحبت حياة الولد شكيت على أنه أنا هذا الولد حي أو ليس بحي، فاستصحبت حياته مرة غرضت لاستصحاب حياته أن تثبت ماذا الإرث إليه. أحد أقرباء مات وتريد تثبت الإرث، الإرث لازم شرعي علما وحكم شرعي علما للحياة. هذا أصل صحيح، أصل غير مثبت، هذا أصل حجة لأنه يراد به إثبات لازم شرعي علما للمستصحب للحياة. أما إذا فرض على أنه لا أردت أن تثبت شيئا آخر، أن تثبت وجوب الماذا التصدق، كما لو نذرت أنه لو كان حيا ونبتت لحيته، لو كانت قد نبتت لحيته أنا أتصدق على الفقير بكذا، وأنا ما أدري هذا سأل الآن نبتت لحيته لو ما نبتت لحيته، هو غائب عني سنوات ما نبتت لحيته حتى أتصدق. فإذا أردت أن أتصل حياته حتى أقول عمره إن شاء الله الآن إزقد صار 15 لو لا 20 صار سنة يجوز أكثر، فالآن إذا لحيته همان شنو قد نبته، فإذا يجب التصد. فاستصحبنا الحياة لإثبات، لإثبات ماذا لازم غير شرعي وهو نبات اللحية. هذا يعبر عنه بالأصل المثبت، يعني أصل أريد به أحفظ هذا قد مرة بالامتحان يجي إثبات لوازم غير الشرعية للمستصحب وهو ليس بمثبت ليس بحجة. يعني خب ليش يا أبا هذا هنا اللازم غير شرعي؟ إذ لا آية ولا رواية تقول إذا كان الشخص حيا إلى 20 سنة فلحيته ماذا؟ أكو آية أو رواية؟ هناك توجد آية أو رواية إذا الشخص حي يرث، الحي يرث وبلا حكم شرعي هذا. أما هنا لا توجد آية أو رواية تدل إذا باقي 20 سنة لحيته نبت وإنما هو مقتضى العادة. فأريد باستصحاب الحياة إثبات ماذا؟ نبات اللحية الذي هو لازم غير شرع. هذا يعبر عنه بالأصل المثبت وهو ليس بمثبت، يعني ليس بحج. موردنا من هذا القبيل أيضا، أنت تستصحب عدم التزكية الذي هو عنوان عدمي حتى تثبت ماذا؟ لازم غير شرعي وهو عنوان الميت، فإن هذا لازم غير شرعي، إذ لا آية ولا رواية تقول إذا كان الشيء غير مذكى فهو ميت. لا، بل هذا عنوان وجودي لازم للعنوان العدمي. نقول زهقت روحه بالوجدان ولم يذكى بالاستصحاب، فإذا هذا مثلا حينئذ ماذا؟ ميت. فهذا الاستصحاب واستصحاب مثبت وهو ليس بحجة. هاي مناقشة للشيخ، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى هذا، أنك يا شيخنا الأنصاري أنت تقول الاستصحاب الجاري هو استصحاب عدم التزكية، سلمنا، لكن ما يثبت لك هذا حرمة البيع، هذا يثبت لك حرمة الآكل، فإن حرمة البيع مترتبة على عنوان الميتة، وعنوان الميتة عنوان وجودي، لأن عبارة عن زهاق الروح من غير تزكية شرعية، لا نفس عدم التزكية الشرعية، بل زهاق الروح إذا كانت بطريق غير شرعي. واستصحاب، وما دام مغاير الميت عنوان الميت وجودي لعدم التزكية، فاستصحاب عدم التزكية لإثبات الميت يصير أصل مثبت، لأنه عنوان الميت لازم غير وجودي غير شرعي لعنوان غير المذكى. وكل استصحاب أريد به إثبات اللازم غير الشرعي فهو أصل مثبت وهو ليس هاي هوايتر. مطلب ظريف لطيف مهم، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.